وهذا هو الشريط الرابع، نتابع القراءة في أغراض التشبيه ونواصل التمرينات. لازلنا في التمرين الأول، الرقم 9. وقال الشاعر: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. 10. وقال الشاعر: فإني رأيت الحزن للحزن ماحيا كما خط في القرطاس سطر على سطري. 11. قال بعض الأعراب: حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي، قريب الخطو يحسب من يراني، ولست مقيدا أمشي بقيدي. هامش: كأني خاتل، الخاتل الصائد. انتهى. 12. وقال أبو العباس الأعمى: هامش من شعراء الدولة الأموية، وهو مولى من الفرس، وقد اشتهر بمدح بني أمية والتشيع لهم، توفي سنة 26 و100 هجرية. انتهى. قال أبو العباس الأعمى: بحلوم إذا الحلوم استخفت، ووجوه مثل الدنانير ملسي. 13. قال أحمد شوقي: عالين كالشمس في أطراف دولتهم، في كل ناحية ملك وسلطان. 14. وقال معروف الرصافي يصف القاطرة: هامش شاعر عراقي مشهور من شعراء النهضة الحديثة، أكثر في شعره من الموضوعات الاجتماعية والسياسية، توفي سنة 45 و900 ميلادية. انتهى. قال الرصافي: فطورا كعصف الريح تجري شديدة، وطورا رخاء كالنسيم إذا هب. هامش وطورا رخاء أي لينة متأنية. انتهى. التمرين الثاني، استخرج ما تجده في الأبيات التالية من تشبيهات مبينا الغرض منها. قال المتنبي يصف الأسد: ورد إذا ورد البحيرة شاربا، ورد الفرات زئيره والنيلا، متخضب بدم الفوارس لابس، في غيله من لبدتيه غيلا، ما قوبلت عيناه إلا ظنتا، تحت الدجى نار الفريق حلولا، يطأ الثرى مترفقا من تيهه، فكأنه آس يجس عليلا، ويرد عفرته إلى يافوخه حتى تصير لرأسه إكليلا. هامش ورد، الورد من الأسود الأحمر، في غيله من لبدتيه غيلا، الغيل الأجمة، اللبدة ما على كتف الأسد من الشعر، نار الفريق حلولا، الفريق الجماعة من الأعراب، فكأنه آس يجس عليلا، الآسي الطبيب، ويرد عفرته، العفرة شعر القفا، حتى تصير لرأسه إكليلا، الإكليل التاج. انتهى الهامش. التمرين الثالث، قال أبو الطيب في المدح: كالبدر من حيث التفت رأيته، يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا، كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. ألف استخرج ما تجده في القطعة من تشبيهات وبين نوعها والغرض منها، ثم قارن بينها وبين قول الشاعر يمدح الفضل بن الربيع. همش الفضل بن الربيع أحد وزراء بني العباس، استوزره الرشيد بعد البرامكة، ثم كان وزيرا للأمين من بعده، وأبعده المأمون عن الوزارة، وتوفي سنة 800 هجرية. انتهى. قول الشاعر يمدح الفضل بن الربيع: كم من مقيم ببغداد على طمع، لولا رجاء أبي العباس لم يقم. البدر إن نظروا والبحر إن رغبوا والحصن إن رهبوا والسيف ذو النقم. باء يقولون مما يحسن التشبيه أن يؤتى للمشبه الواحد بعدة تشبيهات، فهل تجد في الأبيات السابقة شيئا يعجبك من ذلك؟ أشر إليه. التمرين الرابع: هات 3 تشبيهات. يكون الغرض من الأول بيان حال المشبه، ومن الثاني بيان مقدار حاله، ومن الثالث إمكان حاله. المقاييس الجمالية للتشبيه. الصفحة 76. التشبيه ميدان فسيح من ميادين البلاغة، يجري فيه فحول الشعراء والكتاب، وله منزلة عالية يتسامى إليها المجلون من الأدباء، وما ذلك إلا لأنه يدني البعيد ويجلو الغامض، وتكتسي به المعاني رفعة وبهاء، فتزداد به قدرا وتعلو به شأنا، على أن من التشبيه ما لا يقصد منه صاحبه أكثر من توضيح الشيء بقياسه إلى غيره، كقولنا: يبدو القمر لسكان الأرض مثل كرة القدم في الحجم، وذلك للبعد الشاسع بيننا وبينه. هذا النوع من التشبيه كثير في الأساليب العلمية، وكلما كان التشبيه أوفى بالغرض الذي يسوقه من أجله المتكلم كان أدنى إلى البلاغة وأولى بصفة الجمال. قد يكون غرض التشبيه تجلية المعنى الخفي، فبلاغة التشبيه أن يحقق ذلك الغرض. اقرأ قوله تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. سورة الرعد الآية 14. ثم انظر إلى المعنى، كيف أشرق أمام عينيك وهشت له نفسك حين أخرج المعنوي المدرك بالذهن إلى المحسوس المشاهد. وقد يكون غرض التشبيه تأييد المعنى وتقويته، فكلما كان التشبيه حجة واضحة كان أكثر حظوة في البلاغة، كقول ابن الرومي: ألم تر أن المال يهلك أهله إذا جم آتيه وسد طريقه، ومن جاور الماء الغزير مجمه وسد سبيل الماء فهو غريقه. فالشاعر يرى أن من كثر ماله ولم ينفق منه في سبيل الخير هلك، ويأتي على ذلك بحجة قوية تؤيد ما ذهب إليه، وهي أن من يجاور مجرى سيل غزير ويسد عليه الطريق يغرق فيه لا محالة. ومن التشبيه ما يكون سر جماله في ندرته فيأخذ باللب، كقول الشاعر يصف الشمس عند الشروق: قد لاحت الشمس تحكي عند مطلعها مرآة تبر بدت في كف مرتعش. إن مرآة التبر في كف المرتعش من أندر الصور، وهي مع ذلك في منتهى الدقة والتعبير عن اهتزاز أشعة الشمس. واقرأ هذه الأبيات لمحمود سامي البارودي يصف حركة الظل وأشعاع الشمس من خلال الأغصان في روض كثير الشجر فيقول: يكاد نسيم الفجر إن مر سحرة بساحته الشجراء لا يتخلص، كأن شعاع الشمس والريح رهوة إذا رد فيه سارق يتربص، يمد يدا دون الثمار كأنما يحاول منها غاية ثم ينقص. هامش: والريح رهوة أي لينة رخاء. انتهى. إنه في غاية البراعة والإبداع في تمثيل حركة شعاع الشمس إثر ميل الغصون. وقد يعود جمال التشبيه إلى كونه من المحسوسات الناصعة التي تبعث في النفس الانشراح مع دقة الصورة والطرافة، كقول صاعد الأندلسي هامش: هو أبو القاسم صاعد بن أحمد التغلبي مؤرخ بحاث من أهل الأندلس، ولي قضاء طليطلة إلى أن توفي سنة 62 و400 هجرية. انتهى. كقول صاعد الأندلسي في وردة لم تتفتح أهديت إلى المنصور بن أبي عامر هامش: المنصور بن أبي عامر هو محمد بن عبد الله أمير الأندلس في دولة المؤيد الأموي، وهو أحد الشجعان الدهاة، توفي سنة 92 و300 هجرية. انتهى. قال صاعد: ودونك يا سيدي وردة يذكرك المسك أنفاسها، كعذراء أبصرها مبصر فغطت بأكمامها راسها. ولا نطيل عليك في الاستقصاء، فقد مر معك في التمرينات نماذج صالحة. أما بلاغة التشبيه من حيث ذكر أركانه، فإن أعلاه ما حذف منه الأداة ووجه الشبه، وهو الذي سميناه بالتشبيه البليغ، لأننا ندعي فيه أن المشبه هو نفس المشبه به حينما نقول زيد أسد، ودونه ما ذكر فيه وجه الشبه لأنه يشير إلى قصد التشبيه، ودونه ما ذكرت فيه الأداة لأنها تنص على التشبيه، وأدناه مبالغة ما ذكر فيه الأداة ووجه الشبه. ولا يفوتنا التنبيه إلى أن بلاغة التشبيه ليست محصورة فيما حذفت منه الأداة ووجه الشبه، فهناك تشبيهات رائعة يسمو بها خيال الشاعر المجنح ويبدو فيها ذوقه المرهف، سواء كانت تشبيهات معتادة أو تمثيلية أو ضمنية. وتجد فيما قدمناه في مباحث التشبيه أمثلة كثيرة تؤيد ما نذكره هنا. وربما قبح التشبيه لتكلف الشاعر فيه، أو لعدم رهافة حسه، أو لبعده عن الدقة في تقدير وجه الشبه، أو لجفاء طبع الشاعر بتأثير بيئته، أو لرداءة اللفظ المستعمل في التشبيه، أو لابتذال التشبيه وكثرة دورانه على الألسنة مما يفقده الجدة والطرافة. فمن ذلك ما ينسب إلى علي بن الجهم من قوله في مديح الخليفة: أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب. فقد روي أن رجال الحاشية هموا بأن يفتكوا بالشاعر عندما رأوه يشبه الخليفة بأنه كلب وتيس. ومنه أن حاجب المهلب بن أبي صفرة أخبره أن بالباب رجلا من الأزد يذكر أنه مدح الأمير ويستأذن. فقال المهلب: ويحك، أنا أعرف حماقة شعراء الأزد، فهاته. فلما مثل بين يديه قال: نعم أمير الرفقة المهلب، ينقض بالقوم انقضاض الكوكب، أبيض وضاح كتيس الحلب. هامش الحلب نبات ينبت في القيظ، انتهى. فضحك المهلب وقال لحاجبه: قد قلت لك فلم تدعني حتى جبهني في وجهي أني تيس. ومن التشبيهات المردودة لعدم الدقة في تقدير المناسبة بين طرفي التشبيه قول بشر بن أبي خازن يصف الريح: وجر الرامسات بها ذيولا، كأن شمالها بعد الدبور رماد بين آظار ثلاث، كما وشم النواشر بالنؤور. هامش وجر الرامسات، الرامسات الرياح التي تدفن الآثار، بها ذيولا كأن شمالها بعد الدبور. الدبور الريح التي تقابل الصبا. رماد بين آظار ثلاث، الآظار أراد بها الأثاثي المتماثلة، كما وشم النواشر بالنؤور. النواشر المعاصم، النؤور دخان الشحم يعالج به الوشم، انتهى الهامش. وجر الرامسات بها ذيولا كأن شمالها بعد الدبور رماد بين آظار ثلاث، كما وشم النواشر بالنؤور. فقد شبه ريح الشمال والدبور بالرماد، ولا مناسبة بينهما. ومثله قول النابغة الجعدي: كأن حجاج مقلتها قليب. هامش القليب البئر، انتهى. كأن حجاج مقلتها قليب، فقد شبه العظم الذي ينبت عليه شعر الحاجب بالبئر، والحجاج لا يغور حتى يصح تشبيهه بالبئر، وإنما تغور العين. ومن التشبيهات التي قبحت لرداءة اللفظ المستعمل فيها قول أوس بن حجر: كأن هزا جنيبا تحت غرضتها، والتف ديك برجليها وخنزير. همش الجنيب أصله الفرس الذي يجنب، أي يقاد إلى جانب فرس آخر. الغرضة للرحل كالحزام للسرج، انتهى. ومثله قول بشار بن برد: وبعض الجود خنزير. واعلم أن صور التشبيه تتأثر بالبيئة وتتطور مع الزمن، فبينما نرى الجاهليين يستمدون من بيئة الصحراء، نجد الإسلاميين والعباسيين يستمدون من بيئتهم الجديدة وثقافتهم الواسعة، فيأتون بتشبيهات لم تكن تخطر للجاهلي. وقد جرى أدباء العرب قدماء ومحدثين على صور من التشبيهات عدت مألوفة متداولة بينهم، منها أنهم يشبهون الإبل بالآكام والقصور، والهواديج عليها بشجر النخل أو السفينة في العباب، ويشبهون ضمورها أي الإبل بالقوس، وأخفافها بالصخر الغليظ، وقوائمها بالأعمدة. وقد شبهوا الخيل بالذئاب والصقور والإقبان في سرعتها وانقضاضها، وشبهوا السيف بالغدير صفاء والملح بياضا، والرمح بالثعبان والحبل، والسنان باللهب، والدرع بظهر الأرنب ملاسة، وبالغدير تزرده الريح، كما شبهوا الحليم بالجبل، والشجاع بالأسد، والعدو بالحية، والجبان بالنعامة في فرارها، وبالظبي الشارد. وشبهوا المرأة بالدرة والغزال والنخلة، وشبهوا الدمع باللؤلؤ والثغر بالأقحوان إلى غير ذلك. كما اشتهر منهم رجال صاروا مضرب مثل بصفات عرفوا بها، فشبهوا الجواد بحاتم، والوفي بالسموأل، والشجاع بعنترة، والحليم بالأحنف بن قيس، والأحمق بهذا الناقة القيسي إلى غير هؤلاء. تمرينات عامة على مبحث التشبيه. التمرين الأول: 1. عرف التشبيه واذكر أركانه وطرفيه شارحا ذلك بمثال. 2. ما معنى وجه الشبه وفي أي الطرفين يكون أقوى؟ 3. عدد أقسام التشبيه بالنسبة لذكر الأداة ووجه الشبه أو حذفهما، وهات مثالا لكل قسم منها. 4. متى تسمي التشبيه تمثيليا؟ هات 3 تشبيهات ومثالا غير تمثيلي، وبين الفرق في وجه الشبه. 5. متى يكون التشبيه ضمنيا وما الغرض منه؟ هات 3 أمثلة للتشبيه الضمني. 6. كيف يصبح التشبيه مقلوبا وما الغرض منه؟ استشهد بمثالين على التشبيه المقلوب. 7. عدد ما تعرفه من أغراض التشبيه ذاكرا مثالا لكل غرض. التمرين الثاني: بين أركان التشبيه في كل مما يلي واذكر نوعه وغرضه. 1. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. سورة الحديد الآية 20. هامش: الكفار أعجب الكفار نباته، الكفار أي الزراع، ثم يهيج، هاج النبت يبس. انتهى الهامش. 2. وقال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. سورة إبراهيم الآيات 24 25 26. 3. لازلنا في قراءة التمرين الثاني. 3. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن في الدنيا ضيف وما في يده عارية، والضيف مرتحل والعارية مردودة. هامش: العارية الشيء المستعار. أما بالنسبة للآيات من سورة إبراهيم: أكلها ثمرها، فهي تؤتي أكلها أي تؤتي ثمرها. اجتثت قطعت. انتهى الهامش. 4. وقال الزهري. هامش: الزهري هو محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري القرشي، حافظ مدني، ولد 50 وتوفي 23 و100 للهجرة. انتهى الهامش. قال الزهري: إعادة الحديث أشد من نقل الصخر. 5. وقال شوقي يصف الغواصة: هي الحوت أو في الحوت منها مشابه، فلو كان فولاذا لكان أخاها. 6. وقال الطغرائي: وإن علاني من دوني فلا عجب، لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحلي. هامش، زحل هو كوكب معروف. انتهى. سبعة، وقال الأحنف بن قيس. هامش، والأحنف بن قيس التميمي من سادات التابعين، اشتهر بالحلم والفصاحة، كان عزيزا في قومه، توفي سنة 67 هجرية. انتهى. قال الأحنف: استجيد النعال فإنها خلاخيل الرجال. ثمانية، وقال القاضي التنوخي. هامش، هو أبو القاسم علي بن محمد التنوخي القاضي، كان كثير الحفظ للشعر، عالما بالأدب واللغة، طريفا فكها، توفي سنة 32 و300 هجرية. انتهى. قال التنوخي: فانهض بفحم إلى نار كأنهما في العين ظلم وإنصاف قد اتفقا. تسعة، وقال ابن المعتز: انظر إلى حسن هلال بدا يهتك من أنواره الحندسا، كمنجل قد صيغ من فضة يحصد من زهر الربا نرجسا. هامش، يهتك من أنواره الحندسا، يهتك أي يمزق، والحندس الظلام. كمنجل قد صيغ من فضة يحصد من زهر الربا نرجسا. النرجس نبت من الرياحين، ورقه يشبه ورق الكراث، وله زهر مستدير أبيض أو أصفر تشبه به العيون. انتهى الهامش. عشرة، وقال المتنبي: ولولا احتقار الأسد شبهتها بهم، ولكنها معدودة في البهائم. حادي عشر، وقال أبو تمام: إن ترز في طرفي نهار واحد رزئين هاجا لوعة وبلا بلا، فالثقل ليس مضاعفا لمطية إلا إذا ما كان فحلا بازلا. هامش، البلابل الأحزان واحدها بلبال، والبازل من الإبل هو ما بزل نابه أي ظهر، وذلك قوله: فالثقل ليس مضاعفا لمطية إلا إذا ما كان فحلا بازلا. انتهى. ثاني عشر، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل فقال: بطونها كنز وظهورها حرز. ثالث عشر، وقال الله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، سورة الأعراف الآية 71. هامش، الظلة السحابة. انتهى. رابع عشر، وقال ابن شرف القيرواني: هامش، هو محمد بن أبي سعيد، كاتب مترسل وشاعر أديب، ولد بالقيروان ونال فيها مكانة، ثم رحل إلى الأندلس ومات فيها سنة 49 و400 هجرية. انتهى. قال القيرواني: وروضتي نارنج بهتنا بحسنها، وقد نشرت أغصانها بتأودي، ونارنجها فوق الغصون كأنه نجوم عقيق في سماء زبرجدي. هامش، التأود التمايل، والعقيق حجر كريم أحمر، والزبرجد حجر كريم أخضر، وذلك قوله: نجوم عقيق في سماء زبرجدي. انتهى الهامش. الرقم 15، وقال ابن المعتز يصف خيل السباق: كان رأس هذا السؤال هو بين أركان التشبيه في كل مما يلي واذكر نوعه وغرضه. قال ابن المعتز يصف خيل السباق: خرجنا وبعضهن قريب بعض سوى فوت العذار أو العنان. ترى ذا السبق والمسبوق منها كما نشرت أصابعها اليدان. هامش العذار سوى فوت العذار ما سال على خدي الجواد من اللجام، والعنان الرسن. انتهى التمرين الثالث. قال ابن معمعة الحمصي يصف ديكا. هامش ابن معمعة الحمصي هو خطيب حمص أيام سيف الدولة، وهو منبجي الأصل ولكنه نسب إلى حمص. انتهى. قال لي ديك حضنته وهو في البيضة من منصب كريم الخيم، ثم إني ربيته وهو كالطفل رضيعا ومنذ حال الفطيم، وهو عندي في صورة الولد البري وفي صورة الشقيق الحميم. أبيض اللون أفرق العرف نظار بعين كأنها عين ريم، رافع راية من الذهب المشرق يسعى بها كسعي الظليم، وله خنجران من قصب الساقين قد ركبا لحفظ الحريم، وعليه من ريشه طيلسان صيغ من صنعة اللطيف الحكيم. فإذا ما رأيته بين خمس من دجاجاته كبار الجسوم قلت ملك تخدمنه فتيات يتهادين بين زنج وروم. هامش ليديك حضنته وهو في البيضة من منصب كريم الخيم. المنصب الأصل والخيم الطبيعة والسدية. أبيض اللون أفرق العرف نظار بعين كأنها عين ريم. أفرق العرف أي عرفه مفروق، والريم الغزال. رافع راية من الذهب المشرق يسعى بها كسعي الظليم، يريد براية الذهب ذيلة والظليم ذكر النعام. وعليه من ريشه طيلسان صيغ من صنعة اللطيف الحكيم. الطيلسان ثوب حريري. قلت ملك تخدمنه فتيات يتهادين بين زنج وروم. يتهادين أي يتمايلن. انتهى الهامش. الأسئلة: استخرج ما تجده في النص من التشبيهات واذكر أركانها وبين أنواعها بالنسبة لذكر الأركان. اثنان: هل تجد في النص تشبيها تمثيليا؟ استخرج واذكر طرفيه. ثلاثة: هل تستطيع أن تعرف ألوان الدجاجات الخمس من خلال التشبيه؟ أربعة: ما غرض الشاعر من التشبيه في البيت الرابع؟ أبيض اللون أفرق العرف نظار بعين كأنها عين ريم. وكذلك في البيت الخامس: ما غرض الشاعر من التشبيه فيه؟ رافع راية من الذهب المشرق يسعى بها كسعي الظليم. الفصل الدراسي الثاني: الحقيقة والمجاز. المجاز اللغوي: الاستعارة والمجاز المرسل. الأمثلة: واحد، قال الله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. سورة الرعد الآية 13. وقال جرير: أعد الله للشعراء مني صواعق يخضعون لها الرقابا. اثنان، وجاء في المقامة البشرية على لسان بشر بن عوانة العبدي هامش. المقامة البشرية لبديع الزمان، وفيها يتحدث عن شاعر خيالي بطل فاتك هو بشر بن عوانة العبدي، انتهى. جاء في هذه المقامة: أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاق الهزبر أخاك بشرا، إذا لرأيت ليثا أم ليثا هزبرا أغلبا لاقى هزبرا. هامش: لو شهدت ببطن خبت. الخبت الوادي وموضع بالشام. وقد لاقى الهزبر، الهزبر الأسد. إذا لرأيت ليثا أم ليثا هزبرا أغلبا لاقى هزبرا. الأغلب الغليظ العنق ويراد به الشجاع أيضا، انتهى الهامش. الرقم 3. وقال جرير: سأمتاح البحور فجنبيني أذات اللوم وانتظر امتياحي. هامش: امتاح استدر، انتهى. 4. وقال المتنبي: ولم تجهل أياديك البوادي ولكن ربما خفي الصواب. المناقشة: في المثال الأول يتوعد الله المشركين المجادلين بأن يهلكهم بإرسال صواعق من السماء تنصب عليهم فتحرقهم، وقد أرسلها فعلا على واحد منهم وهو أربد بن قيس في قوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. أما جرير فإنه يتوعد الشعراء بقصائد هجائه التي تجعلهم يذلون أمامها ويخضعون. ولو تأملنا كلمة صواعق في كل من الآية الكريمة وبيت جرير: أعد الله للشعراء مني صواعق يخضعون لها الرقابا، لو تأملنا كلمة صواعق لوجدنا أنها جاءت في الآية ويرسل الصواعق فيصيب بها، الآية جاءت بمعناها الأصلي الذي وضعت له في أصل اللغة، وهذا ما يسمى بالحقيقة. أما في بيت جرير: أعد الله للشعراء مني صواعق يخضعون إلى آخر البيت، فقد استعملت في غير معناها الذي وضعت له في أصل اللغة وهو صواعق السماء المنبعثة من السحب. إن جريرا قد استعملها للدلالة على قصائد هجائه، والذي سوغ لجرير هذا الاستعمال أن هناك تشابها بين هجائه والصواعق، فكلاهما مخيف مفزع، ولا نستطيع أن ندعي أن جريرا أراد الصواعق الحقيقية، لأنه توجد قرينة لفظية تمنع من ذلك، ألا وهي كلمة مني، فليس لدى جرير صواعق بل لديه قصائد. إن مثل هذا الاستعمال يسمى مجازا لغويا، وهو كلمة مستعملة في غير معناها الأصلي لعلاقة مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. فإذا كانت العلاقة بين المعنيين هي المشابهة سمي المجاز استعارة، كما هو الشأن في كلمة صواعق في بيت جرير: صواعق يخضعون لها الرقابا. ولننتقل إلى المثال الثاني، حيث نجد بشرا يخاطب ابنة عمه مفتخرا بجرأته ومصارعته الأسد في بطن خبت، يقول لها: لو نظرت إلي والأسد يمشي نحوي وأنا رابط الجأش غير وجل لرأيت ليثا يتجه إلى ليث مثله وأسدا كاسرا يلاقي أسدا آخر. أفاطم، لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرى، إذن لرأيت ليثا أم ليثا هزبرا أغلبا لاقى هزبرا. إن كلمة ليث قد وردت في البيت الثاني مرتين، إذن لرأيت ليثا أم ليثا. في الأولى كانت بمعناها الأصلي وهو ذلك الحيوان المفترس، وفي الثانية في غير معناها الأصلي، إنها بمعنى رجل شجاع وهو بشر، والعلاقة بين المعنيين هي المشابهة في الشجاعة، فهي إذن استعارة. ولا يمكننا أن ندعي أن الليث الثاني حقيقة، فهناك قرينة لفظية مانعة من ذلك، وهي قوله: لاقى الهزبر أخاك بشرى. ويمكننا أن نقيس على هذا كلمة بحور في المثال الثالث: سأمتاح البحور فجنبيني، فإن جريرا يستعملها بمعنى رجال أجواد هم بنو أمية، والعلاقة بين البحور الحقيقية وبين هؤلاء الرجال هي المشابهة في الكرم، ولا يمكننا أن نظن أنه أراد البحور حقيقة، فإن سياق المدح يمنع من ذلك، وهذا ما يسمى بقرينة الحال. أما بيت المتنبي الأخير فإنه من قصيدة مدح بها سيف الدولة بمناسبة قضائه على ثورة لبني كلاب في البادية، يقول فيه: ولم تجهل أياديك البوادي، إن أهل البوادي لا يجهلون ما لك عليهم من نعم وإحسان، ولكن ربما خفي الصواب، ولكن كثيرا ما يأتي الناس في تصرفاتهم غير الصواب، فإذا نظرت إلى كلمة أيادي ولم تجهل أياديك البوادي رأيت المتنبي لا يريد باليد معناها الأصلي وهو الجارحة المعروفة، إنما يريد النعمة، لأن اليد هي سبب النعمة وأداتها، فهي إذن كلمة مستعملة في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة، إن العلاقة هنا هي السببية. ومثل هذا النوع من المجاز يسمى مجازا مرسلا، وهو ما كانت علاقته غير المشابهة. القواعد: 1- الحقيقة هي كلمة مستعملة في معناها الأصلي. 2- المجاز اللغوي هو كلمة مستعملة في غير معناها الأصلي لعلاقة مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. 3- إذا كانت علاقة المجاز هي المشابهة سمي استعارة، وإذا كانت غير المشابهة سمي مجازا مرسلا. تمرين محلول: بين المعنى المجازي لما تحته خط من الكلمات مع ذكر العلاقة. 1- قال أبو الشيص يرثي الرشيد. هامش: هو محمد بن عبد الله بن رزين من أهل الكوفة، شاعر مطبوع سريع الخاطر رقيق الألفاظ، معاصر لأبي نواس، توفي 96 هجرية، انتهى. قال أبو الشيص: غربت بالمشرق الشمس فقل للعين تدمع، ما رأينا قط شمسا غربت من حيث تطلع. 2- وقال يصف الإبل: شماليل يصافحن متون الصخر بالصخر. هامش: الشماليل الإبل السريعة واحدتها شملال، انتهى. 3- وقال أبو فراس الحمداني: هامش: هو الحارث بن سعيد بن حمدان ابن عم سيف الدولة، شاعر مجيد اشتهر برومياته التي نظمها وهو أسير في بلاد الروم، توفي 57
وثلاثمائة هجرية. انتهى الهامش. قال أبو فراس: له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها. هامش: سابغة أي ضافية فضفاضة. انتهى. وقال الشاعر: فإن تعافوا العدل والإيمان فإن في أيماننا نيرانا. وقال آخر: ودارت رحانا بفرسانهم فعادوا كأن لم يكونوا رميما. الحل: في البيت الأول بيت أبي الشيص يرثي الرشيد: غربت بالمشرق الشمس فقل للعين تدمع. المعنى المجازي لكلمة الشمس يقصد بها الخليفة الرشيد. والعلاقة بين المعنى المجازي الخليفة الرشيد وكلمة الشمس هي المشابهة بالرفعة والشهرة. وفي بيت أبي الشيص يصف الإبل: شماليل يصافحن متون الصخر بالصخر. المعنى المجازي لكلمة بالصخر يقصد أخفاف الإبل. والعلاقة بين أخفاف الإبل والصخر المشابهة بالصلابة. ثلاثة: قول أبي فراس الحمداني: له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها. المعنى المجازي لأيادي هي النعم. العلاقة بين الأيادي والنعم السببية، لأن اليد سبب النعمة. وفي قول الشاعر: فإن تعافوا العدل والإيمان فإن في أيماننا نيرانا. نيرانا المعنى المجازي هو السيوف، والعلاقة المشابهة بين السيوف والنيران في البريق واللمعان والحدة. وفي قول الشاعر الآخر: ودارت رحانا بفرسانهم، المعنى المجازي لرحانا أي الحرب، والعلاقة بين الرحى والحرب علاقة المشابهة. تمرينات: التمرين الأول: بين المعنى المجازي لما تحته خط من الكلمات. واحد: قال الشاعر يصف أذان الصبح: أي سحر نفث الداعي الذي هب في جنح الدجى يدعو الإله. التسابيح التي رددها في الدجى فاح مع الصبح شذاها. هامش: شذاها رائحتها. انتهى. اثنان: وقال صفي الدين الحلي: والغصن قد كسي الغلائل بعدما أخذت يدا كانون في تجريده، نال الصبا بعد المشيب وقد جرى ماء الشبيبة في منابت عوده، والسحب تعقد في السماء مآتما، والأرض في عرس الزمان وعيده. همش: والغصن قد كسي الغلائل. الغلائل مفردها غلالة، وهي الثوب الرقيق. انتهى. الرقم ثلاثة: وقال محمود سامي البارودي: ولجة بحر كلما هب عاصف من الريح دوى موجها المتناطح، وما بي ما أخشاه من صولة العدا لو أن الهوى يولي يدا أو يسامح. لازال المطلوب في هذا التمرين الأول تبيين المعنى المجازي لما تحته خط من الكلمات. في بيت الشاعر رقم 1: أي سحر نفث الداعي، وهو الذي يصف أذان الصبح، يريد بيان المعنى المجازي لكلمة سحر. وفي أبيات صفي الدين الحلي: والغصن قد كسي الغلائل بعدما، يريد بيان المعنى المجازي لغلائل التي مفردها غلالة وهي الثوب الرقيق. وكذلك: والسحب تعقد في السماء مآتما، والأرض في عرس الزمان وعيده، يريد المعنى المجازي لكلمة مآتما، والسحب تعقد في السماء مآتما. 3. وقال محمود سامي البارودي: ولجة بحر كلما هب عاصف من الريح دوى موجها المتناطح. المطلوب المعنى المجازي للمتناطح. وما بي ما أخشاه من صولة العدا، لو أن الهوى يولي يدا أو يسامح. المطلوب المعنى المجازي لكلمة يدا، يولي يدا، لو أن الهوى يولي يدا. 4. قيل لأعرابي: ألا تشرب النبيذ؟ قال: لا أشرب ما يشرب عقلي. المطلوب المعنى المجازي لكلمة ما يشرب عقلي. 5. وقال الشاعر: والسرو تثنيه الرياح لواعبا من فوق جدول مائه المتفجر. المطلوب المعنى المجازي للفظة لواعبا. 6. قال البحتري: إذا شجروه بالرماح تكسرت عواملها في صدر ليث غضنفر. المطلوب المعنى المجازي للفظة ليث. هامش: في بيت البحتري إذا شجروه بالرماح، شجره بالرمح طعنه، تكسرت عواملها، عامل الرمح أعلاه من جهة السنان. انتهى. التمرين الثاني: بين الحقيقة والمجاز في الكلمات التالية. 1. صدر الجواد، صدر النهار. 2. رأس الرجل، رأس الفتنة. 3. عيون الناس، عيون الحاكم. 4. صفاء الماء، صفاء العيش. 5. رقة الثوب، رقة الكلام. 6. ابتسم الطفل، ابتسم الزهر. 7. عصفت الريح، عصف المدفع. 8. جمل هزيل، عقل هزيل. التمرين الثالث: استعمل الكلمات التالية في جمل من إنشائك بحيث تكون مرة حقيقة ومرة مجازة. 1. نور. 2. مورد. 3. حياة. 4. وجه. 5. بكاء. الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية. الأمثلة: قال أبو الحسن التهامي يرث ابنه. هامش: هو علي بن محمد التهامي من أهل تهامة، شاعر مشهور رحل إلى مصر وسجن فيها ومات مقتولا سنة 1600 للهجرة. انتهى الهامش. قال أبو الحسن التهامي يرث ابنه: ليس الزمان وإن حرصت مسالما، خلق الزمان عداوة الأحرار. إني وترت بصارم ذي رونق، أعددته لطلابة الأوتار. والنفس إن رضيت بذلك أو أبت، منقادة بأزمة المقدار، يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار، وهلال أيام مضى لم يستدر بدرا ولم يمهل لوقت سراري. هامش: وترت أصبت، والأوتار واحدها وتر وهو الثأر، المقدار القدر، السرار آخر الشهر حيث يستتر القمر. انتهى الهامش. المناقشة: ها هو التهامي يقول إن الزمن قد حاربه على عادته في محاربة الأحرار ففجعه بابنه الذي كان يعده للنوائب. هامش: الزمن لا يحارب أحدا ولا يؤثر بذاته، وإنما الموت والآجال بيد الله العليم الخبير. انتهى الهامش. وهل للمرء حيلة أمام نازلة الموت غير التسليم لقضاء الله الذي لا يرد؟ ليس الزمان وإن حرصت مسالما، خلق الزمان عداوة الأحرار، إني وترت بصارم ذي رونق أعددته لطلابة الأوتار، والنفس إن رضيت بذلك أو أبت منقادة بأزمة المقدار. ونرى الشاعر يناجي ابنه الفقيد الذي اخترم في ريعان الصبا، فلم تمهله الأيام حتى يشب، فما أشبهه بكوكب ما كاد يلوح حتى اختفى، أو هلال عجل عليه الخسوف قبل أن يكتمل ويبدر. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار، وهلال أيام مضى لم يستدر بدرا ولم يمهل لوقت سراري. تأمل الآن كلمة صارم في البيت الثاني: إني وترت بصارم ذي رونق. تجد أن الشاعر دل بها على ولده الذي يشبه الصارم في المضاء، فهي كلمة مستعملة في غير معناها الأصلي لعلاقة المشابهة، أي هي استعارة كما مر معك من قبل. والقرينة حالية وهي سياق الرثاء. ويمكن أن تلاحظ بسهولة أن الاستعارة أصلها تشبيه، فأصل كلام الشاعر إني وترت بغلام كالصارم، ولكنه حذف المشبه والأداة ووجه الشبه ولم يبق غير المشبه به، وهو كلمة صارم التي ذكرها صراحة. لذلك تسمى مثل هذه الاستعارة استعارة تصريحية. ومثلها كلمة كوكب وهلال في البيتين الرابع والخامس: يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار، وهلال أيام مضى لم يستدر. فقد شبه ابنه بكوكب مرة وبهلال أخرى، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. ولنعد الآن إلى كلمة الزمان في البيت الأول: ليس الزمان وإن حرصت مسالما. نجد أن الشاعر يشبه الزمان بإنسان في مقصده وغاياته، ولكننا لا نجد كلمة إنسان وهو المشبه به، إذ أن الشاعر قد أخفاها ولم يصرح بها، ولكنه دلنا عليها بشيء من خصائص الإنسان ولوازمه، وهو عدم المسالمة وحب العداوة. فالاستعارة كما ترى فيها شيء من الخفاء، لذلك تسمى استعارة مكنية. انتهى الشريط الرابع من مقرر علم البيان للسنة الأولى الثانوية، وللكتاب بقية على الشريط الخامس.